بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر سيخرج إلى المختار شرح إن شاء الله. الشرح الذي شرحناه يفرغه بعض الأخوة وقد صف أكثره على الجهاز على الكمبيوتر، ولكن يظهر أنه سيتأخر لأن عندي أعمال سأشغل بها إن شاء الله، ربما تأخذ علي 6 أشهر أو 7 أشهر، وبعدها نبدأ بالكتاب، والكتاب يحتاج له أيضا قدر 6 أشهر تهذيب وإصلاح، ثم فترة في إرسال للطباعة، الله أعلم كم سيبقى حتى يخرج، ويحتمل أن يخرج ب3 مجلدات أو 4 إن شاء الله. فالذي حضر الدرس الحمد لله عنده الفوائد وعنده المراجع، يستطيع أن يدرس الكتاب متى ما شاء، ويستطيع أن يدرس كتب أخرى في العقيدة لأن المراجع عنده مكتوبة يرجع إليها، وأثناء رجوعه ربما يقف على مراجع أخرى. أثناء رجوعك لبعض الكتب التي أحلنا إليها تقف على كتب أخرى وعلى مراجع أخرى، فتستطيع بإذن الله بعد دراستك هذا الكتاب أن تدرس أي كتاب في العقيدة، أي كتاب في العقيدة تستطيع أن تدرسه. ما عليك إلا أن تتعرف على المراجع وتطالع، وإن شاء الله يسهل عليك. وأيضا تحتاج إلى معرفة في التصحيح والتضعيف بدراسة المصطلح الحديث والبحث. يقول هل يدرس بعد هذا الكتاب العقيدة الواسطية؟ هذا الكتاب بفضل الله عز وجل جمع كثير أو غالب الفوائد الموجودة في الواسطية والقواعد المثلى ولمعة الاعتقاد وكثير من شرح الطحاوية، فأغلب ما في الواسطية أو عامة ما في الواسطية والقواعد المثلى ولمعة الاعتقاد مر علينا أثناء دراسة هذا الكتاب. شرح الطحاوية هناك فوائد كثيرة ليست موجودة هنا في الشرح، أما المتن فأكثرها مر علينا أيضا. أما الشرح شرح ابن أبي العز فهناك فوائد أخرى ليست موجودة في ما مر علينا. فالذي درس هذا الكتاب معنا وأتقنه يستطيع أن يدخل مباشرة على شرح الطحاوية، وينصح من لم يدرس غير هذا الكتاب أن يقرأ القواعد المثلى قراءة، فإن صعب عليه درسها دراسة. وكذلك شرح الواسطية ولمعة الاعتقاد لمن درس معنا هذا الكتاب يكفيه أن يقرأها قراءة مع بعض إخوانه، فإن صعب عليه درسها دراسة. طيب، ما يتعلق بالأحاديث أضفنا بعض الأحاديث أثناء دروسنا، ونحب أيضا من إخواننا من عنده إشارة بإضافة حديث يكتبه بورقة، لا يكتب الحديث كاملا، يشير إلى الحديث إشارة، من رأى حديثا مناسبا مما يستحق أن يذكر في هذه الأبواب لا بأس أن يشير بحديثه الذي يراه بورقة ويعطيني في أي وقت. ومن أيضا رأى إضافة باب مهم من أبواب العقيدة تركناه ما ذكرناه أيضا يشير علينا بذكره، جزاكم الله خيرا. سنذكر إن شاء الله. طيب، في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالتحذير من يجوس من المبتدعة، وبدأنا بمسألة الجلوس معهم، وذكرنا أنه قد نقل الإجماع، وممن نقل الإجماع كما ذكرنا البغوي والقرطبي الشوكاني. طيب، البغوي يا أخوان ما ذكرنا المرجع في الجزء الأول من شرح السنة صفحة 224 إلى 227، 224 إلى 227 كلام طيب في البعد عنهم. ومن ضمن كلامه ذلك الكثير قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وممن نقل إجماع أيضا الصابوني في عقيدة السلف رحمه الله، وكلامه من أقوى الكلام الموجود. قال رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف: ويبغضون، أي أهل السنة، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. والكتاب له عدة طبعات، تستطيع أن ترجع من الفهارس. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرت إليها من الوساوس والخطرات، التي إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. ثم قال بعد كلام الله: واتفقوا مع ذلك. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم. من أقوى الكلام الذي وقفنا عليه هذا الكلام. من الآثار أيضا التي فاتتنا بالأمس أن نقرأ من الإبانة، طيب، أثر عن الفضيل بن عياض أنه ذكر الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال الفضيل رحمه الله: لا يمكن أن يكون صاحب السنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق، يعني أنه يبطن البدعة ويظهر غير ذلك إلا من النفاق. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قال ابن بطة: صدق الفضيل رحمه الله، فإنا نرى ذلك عيانا. ما معنى الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف؟ من يجيب عن الحديث؟ ما معنى؟ عمن جاء هذا الحديث أولا؟ عن أبي هريرة في مسلم وعن عائشة في البخاري. طيب، فما المراد بالحديث؟ أن القلوب تتآلف مع ما يشابهها. الأرواح جنود مجندة، الأرواح تتآلف مع من يشابهها وتعرف منها، وما اختلف وما تناكر يحصل فيها الخلاف وعدم الائتلاف. فما ترى الشخص إلا مع من يحب ويألف، وإذا رأيته يبغض شخصا أو أقل شيء لا يطمئن له، ما تراه يجلس معه ولا تراه يأتلف معه. فهذا مما يضاف إلى حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. ومن الآثار أيضا التي نحب أن نذكرها هذا الأثر برقم 434 في الإبانة من هذه الطبعة، طبعة الفاروق، أحسن من الطبعة التي أتينا بها بالأمس. طبعة الفاروق رقم الأثر 434. طيب، وأيضا أخرج بإسناد صحيح، نعم ظن ذكرناه بالأمس، هشام عن محمد وحسن عن محمد بن سيرين والحسن: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. طيب، من الذي قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر؟ نعم، من يذكر؟ يحيى بن أبي كثير، أورد له طرق كثيرة، ونعم وأسنده أيضا عن فضيل بن عياض أيضا برقم 498: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. وسئل الإمام أحمد عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته يجالس، قال أبو عبد الله: لا يجالس ولا يكلم لعله يتوب. وقال الإمام أحمد: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. طيب، وما يتعلق بهجر بعدم الجدال معهم، تقدم أثناء هذه الآثار شيء كثير من ذلك، أثناء الآثار التي ذكرناها، منها أثر ابن سيرين أنه أبى أن يسمع حتى قراءة القرآن، وآثر أيوب السختياني قال: ولا نصف كلمة. وآثار أخرى مرت علينا، ومنها أيضا إجماع الصابوني: ولا يناظرونهم ولا يجادلونهم. وهناك أيضا بعض الآثار ممكن نضيفها الآن. قال عون بن عبد الله وهو من أصحاب محمد بن سيرين: لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض المجادلة. وهذا شيء يلاحظ يا أخوان، لما تجادل المبتدعة وتتخاصم معهم تخرج بأحد أمرين: إما أن يلبس عليك شيء ويلقي في قلبك شبهة، أو يقسي قلبك، ما تخرج إلا بقسوة قلب، ربما تبقى يومك كاملا مغضبا بعد ذلك الجدال. طيب، أيضا جاء رجل إلى الإمام أحمد. طيب، آثار الأولى عن الإمام أحمد ما ذكرنا رقمها، خرجها برقم 499 وما بعدها، الآثار الأولى عن الإمام أحمد برقم 499 وما بعدها، الإبانة كلها نقرأ الآن من الإبانة لابن بطة، وبرقم 486: جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله، أو كتب إليه، كتب رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا أن يشرح فيه الرد على أهل البدع ويحضر معهم فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه الإمام أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله امرؤ وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه. طيب، إذن هذه نصيحة من الإمام أحمد، وأيضا نسب إلى من أدركه من أهل العلم أنهم كرهوا الجلوس مع أهل البدع ومجادلتهم. وقال ابن بطة تعليقا بعد الحديث رقم 480، حديث عمران بن حصين: من سمع بالدجال فلينه عنه، فإن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. إذا كان هذا في الدجال حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل به العلماء على البعد عن أهل البدع والفتن كافة. قال ابن بطة بعد هذا الحديث: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. هل هناك تفريق بين بدعة وبدعة في كلام السلف أو الكلام عام في جميع المبتدعة؟ كلام عام في جميع المبتدعة. فلا يمكن لبعض المعاصرين يقول هذا في حق المعتزلة والقدرية أو في حق الجهمية أو ما أشبه ذلك، هذا بعيد. والأدلة عامة، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، من سمع بالدجال فلينأ عنه. ونعم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من يذكر أيضا أخوان من الأدلة من الكتاب والسنة في البعد عنهم والتحذير منهم؟ ذكرنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أحسنت، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم. ارفع صوتك. الآية التي في: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولا تطع، ذكرت هذه الآية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحسنت. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وهذا أيضا فيه أنه مثيله إذا جلس معه ورضي مجلسه. والآية تلك أصرح: ولا تطع من أغفلنا قلبه، أصرح من هذا. نعم، عندك؟ نعم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فهذا يعني زيادة على المجالسة أنه يجادل عنهم أيضا. قول تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل. هذا في من يجالس من يعظمه ومن يحبه وهو مبتدع. على كلنا الأدلة كثيرة من السنة غير ما ذكرنا أيضا. ومن يستحضر شيئا؟ طيب الذي ذكرنا فيه خير. من الذي قال أن يمتلأ داري وقردتي داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء أو يدخل داري أهل الأهواء؟ أبو الجوزة والإسناد صحيح. أيضا ذكره ابن بطة بالرقم 471 و72 و73. طيب بقي من يجالسهم الحكم عليه بمجالسته لهم. كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم بإلحاق من جالسهم بهم، كلام السلف رضوان الله عليهم بأن من جالسهم يلحقونه بهم. وعلى هذا آثار أورد مجموعة منها ابن بطة أيضا. من الآثار هذا نعم رقم 491 قال أسند عن ابن عون عبد الله بن عون رضي الله عنه رحمه الله قال من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. لماذا؟ لأنه يفسد أكثر. هذاك قد وضع بدعته، وهذا ما يزال باسم أنه سني ويجالسهم فيفسد في الصف أكثر من ذلك. رقم 491. وأسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود برقم 504 و505 و506 504 إلى 508 أسانيد، خمسة أسانيد عن ابن مسعود كلها صحيحة أو بعضها. قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب من هو مثله. اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب من هو مثله. وفي لفظ اعتبروا الناس بأخدانهم، الخدن هو الصاحب أيضا. فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه، لا يخادن إلا من يعجبه. حديث السكينة مع أهل الغنم والفخر والرياع مع أهل الإبل، تأثر من الماشي. طيب أيضا برقم 520 أسند بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوما شربوا الخمر ومعهم رجل صائم فضربهم كلهم وضرب معهم الصائم، فقيل له إن هذا صائم، قال يقول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، أن يشاركهم في الإثم لما جلس معهم على المعصية. ورقم 521 أسند عن الفضيل بن عياض، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، قال تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. طيب هذا ذكره بعض أهل العلم. حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل مالك بن دخشن لا أرى، قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. وقالوا أيضا في ضمن كلامه ما نرى حديثه ولا مجلسه إلا إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم إلحاقه بالمجالسة، وإنما مدح الرجل بذلك، ويستفاد منه أن الصحابة كانوا يلحقون الشخص بمن جالسه. طيب لحظة ننتهي مما عندنا. قال الأوزاعي رحمه الله: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. من كتم علينا، جاء بلفظ من كتم وبلفظ من ستر، علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. خرجه نعم برقم 513 وبرقم 425، برقم 425 425 513، وأخرجه أيضا اللالكائي برقم 257 257، وأسند أيضا بإسناد لا بأس به حسن، نعم محمد بن علي بن حسين حسن الحديث، عن محمد بن عبيد الله الغلابي، محمد بن عبيد الله الغلابي قال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء، يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، إلا التآلف والصحبة. هذا الباب لو جمع الصحيح منه لكان مفيدا، لو يجمع كتاب في الصحيح من هذه الآثار فهو جميل، ينظر ما صح من الإبانة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة والشريعة الأجري وغيرها من كتب السنة، ويخرج كتاب صحيح خاص بهذا الباب، سيكون صاعقة على المبتدعة. ويبغضون سماع مثل هذه الآثار عن السلف، يريدون أن يفصلون هذا الزمان عن الزمن السلف في هذا الباب، والله المستعان. على كل، هل فصل العلماء أو السلف ما سمعتموه وغيره مما هو مدون في الكتب؟ هل فصلوا بين من جالس نعم من أجل تجارة أو من أجل دنيا أو غير ذلك؟ ما فصلوا، حكم عام، حكم عام، لكن يظهر من كلامهم، يظهر من كلامهم أن المراد مجالسة متكررة، لأن كلمة مجالسة من المفاعلة يدل على التكرار لذلك، فلا تستطيع أن تحكم على شخص بمرة واحدة رأيته مع مبتدع، ولكن لا تتخذ قاعدة، هذا له، هذا له حكمه. مثلا ذكر عذرا من الأعذار الشرعية، أو أقل شيء إذا لم يكن له عذر شرعي يكون آثما، وما يصل إلى البدعة فيتأنى في مثل هذا. ظاهر كلام العلماء والسلف من المراد أنه يجالسهم برغبة، يجالسهم مع الرغبة، مع الرغبة بذلك. بعض الناس قد يتحرج تحرجا، بعض الناس قد يتحرك تحرجا من مجالسة بعض المبتدعة، فلا ينبغي له أن يتحرج هذا الدين، ولكن ما تستطيع أيضا أنت أن تحكم عليه بالبدعة بذلك، لأنه ما جلسه حبا له ولا رغبة في ذلك، ولكن جره حرج إلى هذا الأمر، والله المستعان. فالأمر يختلف بين هذا وهذا. وعلى كل، ما نقرر قاعدة على خلاف ما جاء عن السلف، فيطلق عبارات السلف على إطلاقها، ووقائع العين لها أحكامها، وقائع عين لها أحكامها إلى أهل العلم، ولا نقيد قواعد السلف بمثل هذه القيود، والله المستعان. هذا أيضا من ما يعني تقدم أنه يضطر إليه اضطرارا، يقول أخ بعضهم يكون له منصب مسؤولية، كان يكون مديرا أو كذا، يمر عليه مبتدعة لبعض الأعمال، فهذا كما قلت لك مما يحتاج إليه ومما تأتي الضرورة إليه أو الحاجة، فلا يجالسهم، يمضي له حاجته ويبتعد عنه. نعم ذكرتنا بشيء، وهو يعني بعضهم ما قد حكم عليه بالبدعة وإن كان يخالطهم، لكن قد يكون عن جهل ولا يرى منه العناد والتعصب، فهذا يمكن أن يجالس للنصيحة ويصبر عليه حتى إذا لم يعلم منه البدعة والعناد. إيش المسألة التي ذكرتها؟ كذلك من لم يعلم منه أيضا بدعة اختلطت عليه بعض المسائل، فينصح يجالس للنصيحة حتى يرجع. وأيضا ينبغي الحذر من أن تدخل هذه القواعد فيما بيننا أهل السنة والجماعة، بيننا البين، نعم، وتعظم بعض المسائل حتى يبدع بعضنا بعضا. الميزان هو الكتاب والسنة وأهل العلم، بين أظهرنا وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقدم على أن ظاهر كلام السلف أنه جلوس رغبة، فمن جلس معهم عن رغبة وتردد إليهم هذا يدل على أنه معهم فيلحق بهم، نعم. وإذا اضطر السلسلة اضطر، إذا جالس شخص وعرفنا منه الميل إلى المبتدع يصير منهم مبتدع، ومن جالس هذا أيضا عن رغبة وعن حب يتسلسل، ما في مانع من التسلسل، لكن بنظرة أهل العلم وبحكم شرعي بورع وخوف من الله. نعم، كثير أقوال السلف في هذا، نعم، فأنه من رأيته يجالس أهل المبتدعة أمشي معهم فهو منهم. يقول أخ، طيب به ننتهي، الشيخ بن باز والنجم العثيمين هل يكفرون الخوارج؟ وهل ينطبق هذا على أصحاب القاعدة؟ ما أعلم عنهم هذا، ويراجع تراجع كتبهم. وأما أصحاب القاعدة حتى وإن كفروا خوارج فيقينا أنهم لا يكفرون أصحاب القاعدة. الشيخ من؟ الشيخ ابن باز يرى تكفير الخوارج. طيب أحسنتم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.